مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كلامي ليكم عن أقوال الآباء. أقوال الآباء تشمل موضوعات متعددة. أقوال الآباء تشمل موضوعات متعددة. في بعض الآباء كتبوا في تاريخ الكنيسة، تخصصوا في تاريخ الكنيسة، مثل يوسابيوس، سقراطس، سوزومين، ثيودوريت. هؤلاء كتبوا كتبا عامة تلاقيها تحت عنوان Ecclesiastical History، يعني التاريخ الكنسي، كتب عن. في بعض آباء كتبوا عن أفراد أشخاص معينين، أو كتبوا عن سير بعض القديسين، مجرد سيرة شخص، زي مثلا أثناسيوس الرسولي لما كتب كتابه فيتو أنتوني عن حياة أنطونيوس، زي مثلا جيروم لما كتب سيرة أنبا بولس السائح، أو سيرة القديس إيلاريون الكبير، أو سيرة القديس يوحنا الأسيوطي، مجرد حاجة بسيطة، زي القديس إغريغوريوس أسقف نيسوس لما كتب سيرة أخته. زي كتير من القديسين كتبوا سير حياة قديسين، زي كتير من الآباء اللي كتبوا السواح، يعني مثلا القديس ببنودة كتب سيرة أبا نفر السائح، كتب سيرة أنبا تيموساوس السائح، زي كتاب سير السواح أنبا إسحاق، أنبا بؤطر. الموضوع ده طويل وممكن نبقى ناخده على رواق. فيبقى في ناس تخصصوا في التاريخ، كتبوا إما تاريخ عام لإما تاريخ بعض القديسين، أو بعض آباء كتبوا تاريخ فترة معينة، زي مثلا القديس أثناسيوس الرسولي لما كتب عن مجمع نيقيا وتاريخه وملابساته والظروف الخاصة به إلى آخره. ده حتى مرة كتب كتيب عن هربه، يعني الدفاع لأنه إزاي هرب، كتاب الدفاع عن الهرب. فيبقى في آباء كتبوا عن التاريخ، في آباء في التاريخ كتبوا سير الشهداء، يعني تخصصوا في كده، زي القديس يوليوس الإقباطي كتب تاريخ الشهداء. في ناس كتبوا فترة معينة، زي القديس يوحنا النقيوسي عاصر دخول العرب إلى مصر فكتب كتاب عن دخول العرب لمصر، دي فترة معينة. في آباء كتبوا السنكسار بتاعنا، واللي كتبوا السنكسار دول كان كل واحد بيكتب إلى عصره وبعدين يكمله له واحد تاني. يعني مثلا يوحنا أسقف البرولوس كتب من القرن السابع، ميخائيل أسقف إتريب، بطرس الجميل أسقف مليج كتب، وصلوا مثلا لحد القرن 13، ميخائيل أسقف تنيس كتب شوي، جم بعد كده ناس ابتدوا يكتبوا هذا التاريخ بتاع الآباء البطاركة ويجمعوه، زي مثلا عزيز سوريال عطية وياس عبد المسيح كتبوا فترة من الفترات، كامل صالح نخلة جمع من حتت كتير كتبوا الباقي، التاريخ مشي حتة بحتة لغاية لما وصلوا لحد أيامنا. ساويرس ابن المقفع كتب في تاريخ البطاركة، يوساب أسقف فوق كتب في تاريخ البطاركة. أنتوا ممكن الأباء دول تجمعوا لهم وتشوفوا كيف صار تاريخ الكنيسة، التاريخ العام، ثم أيضا التاريخ القبطي ماشي إزاي. تلاقوا بالإضافة إلى كده مجموعة ميامر قديسين بتكتب عن التاريخ واحد واحد حتة حتة لغاية لما إيه يخلصوا. تيجوا مثلا في التاريخ، تاريخ الرهبنة. تاريخ الرهبنة أنا قلت لكم كتير، أشهر واحد القديس بلاديوس اللي صار أسقفا أيضا لمنطقة من مناطق بيثينية في أيام ذهبي الفم، ودافع كثيرا عن ذهبي الفم وقاس كثيرا وكتب كتابه هيستوريا لوزياكا. في كتاب تاني مشهور لا يقل عن هيستوريا لوزياكا وهو هيستوريا موناكوروم أو موناخوروم، الأو آر يو إم في اللاتيني تبقى الجينيتيف بلورال يعني أوف ذا البلورال يعني موناخوروم يعني البطاركة، هيستوريا الرهبان، هيستوريا موناخوروم يعني تاريخ الرهبان. بيقال ان روفينوس، بيقال ان تيموثاوس، بيقال ان بعض ناس يعني مختلف على هذا التأليف، لكنه كتاب من الكتب المشهورة، ربما يكون كتبه روفينوس. من ضمن اللي كتبوا تاريخ الرهبنة ايضا جون كاسيان، وخصوصا رهبان مصر. جون كاسيان جه زار مصر وزار مناطق كثيرة فيها، عمل كتابه انستيتيوتس المعاهد، الأربع فصول الأولى عن تاريخ الرهبنة المصرية وعادات الرهبان وصلواتهم كل ما يتعلق به. لما جه في كتابه كونفرنسز يعني مؤتمرات، في ناس بيسموها المناظرات وفي ناس بيسموها مقابلات، زي ما يطلع كونفرنسز يعني، بدأ يتتبع بعض الآباء اللي وجدتهم في مناطق الدلتا، في مناطق زي ما بيقول لا تصلح لسكن الناس فصلحت لسكن الرهبان، وكان يقابل كل واحد ويخش معه في موضوع، جايز موضوع روحي، جايز موضوع لاهوتي، جايز موضوع نص روحي ونص لاهوتي، يعتبر جزء من تاريخ رهبان، لكن في نفس الوقت يعتبر موضوعات فكرية ليوحنا كاسيان. في ناس كتير كتبوا عن تاريخ الرهبان واحد واحد واحد، يعني كان كل ما يقابلوا حد يكتبوا تاريخه. يعني ما نقول مثلا القديس مريم القبطية السائحة، الأنبا زوسيما شافها وكتب سيرتها، إنها معروف في الأول كانت امرأة خاطئة وراحت القدس وتابت، لكن بعد ما تابت وساحت في البلاد ما فيش حد عرف كمالة حياتها إيه، ما تعرفتش تكملة حياتها إلا عن طريق أنبا زوسيما القس، هو اللي كتب سيرتها ووصلها للناس. اللي عايز يرجع إلى كتب التاريخ يرجع إليها في مصادرها ويبقى يكون أحسن. كتير من الآباء كتبوا بعض السير، لما نتتبعها على آخرها نبقى نكتب لكم بيها لستة بدل ما نضيع وقتكم، فلان كتب عن فلان وفلان كتب عن كذا وكذا وكذا. لكن كتب التاريخ العمومية اللي هي الكتب الأولى اللي موجودة في مجموعة نايسين and post-نايسين فاذرز، دول آباء كتبوا لغاية القرن الرابع والخامس. من أشهرهم يوسابيوس القيصري. يوسابيوس القيصري ده رسم أسقفا على قيصرية فلسطين بعد مجمع يعني سنة 337. العجيب أنه كان يحب الإمبراطور قسطنطين جدا ويبالغ في مدحه مبالغة يؤاخذ عليه سواء في حياته أو بعد مماته، لدرجة كان بيصف حكم قسطنطين أنه حكم الله على الأرض، يعني بيعطيله صفة الثيوقراطية. مدام مع قسطنطين بالشكل ده يبقى كان ضد أثناسيوس. كان ضد إيه؟ أثناسيوس، لأن قسطنطين أثر عليه الفكر الأريوتي برضو وحكم على أثناسيوس ونفاه أكثر من مرة ونفذ فيه حكم مجمع صور، المجمع الأريوسي اللي حكم على أثناسيوس سنة 335 ونفوا أثناسيوس. العجيب أن بعد ما حكم قسطنطين على أثناسيوس ونفاه سنة 325 مات قسطنطين سنة 335، مات قسطنطين سنة 337 بعدها بسنتين، ومات يوسابيوس القيصري بعدها بسنتين سنة 339. يعني ما ربنا ما سمح لهمش انهم يتمتعوا بقوة الظلم اللي عاشوا فيه. طبعا قسطنطين احنا بنطوب فيه اعطاء الحرية للمسيحية بمرسوم ميلان سنة 313، وبأنه دعا إلى مجمع نيقيا سنة 325، لكن علاقته بأثناسيوس علاقة غير سليمة. مع ذلك أخواتنا الجريك الأرثوذكس ما عندهمش مانع يبنوا كنائس باسم كنيسة قسطنطين وهيلانا ويقدسوه. ملناش دعوة بدي، احنا خلينا في أقوال الآباء. يوسابيوس القيصري عمل كتابين في التاريخ، هو عمل تقريبا ثلاث كتب تاريخ مهمة، كتاب اسمه كرونيكلز عن التاريخ ويعني الأيام والسنين والحاجات دي والأحكام، وكتاب اسمه Ecclesiastical History، كتاب تاريخ الكنيسة، وكتاب عن حياة قسطنطين. بقول لكم كان بيحب قسطنطين جدا. يوسابيوس القيصري يؤخذ عليه انه كان بيهاجم شوية في أثناسيوس، وأيضا بيدافع جدا عن أوريجانوس، يعني الاثنين دول زي ما يقول ويل لمن يقول عن الظلم نور وعن النور ظلم. لما انتوا بقى، انا الكلمه دي بقى عايزكم تاخدوا بالكم منها في نقطه، يعني مش اول ما تبص كده وتقول ده انا جبت مجموعه نايسين اند بوست نايسين فاذرز، وتبص للمجموعه كما ينظر الوثني الى صنمه. لا، في مجموعه لاقوال اباء نقدسهم، وفي مجموعات لآباء سموا آباء لأن تاريخهم قديم كده لكن لهم أخطاءهم، لهم أخطاء. يعني لابد في مجموعات الآباء أيا كان مصدرها أن تعرف من هو الأرثوذكسي من هؤلاء الآباء ومن هو غير الأرثوذكسي، من هو الأرثوذكسي من هؤلاء الآباء ومن هو غير الأرثوذكسي. في مجموعة سور سكرتين في آباء كتير جدا بعد الانقسام، وفي آباء قبل الانقسام برضو لهم أخطاء. طب ما هو أوريجينوس من الآباء قبل الانقسام وقبل مجمع نيقي، لكن له أخطاء. تورتليان من الآباء قبل مجمع نيقي وله أخطاء. وجيروم في كتابه اللاسترس من كتاب التاريخ بتاعه قال إن تورتليان ليس من الكنيسة، ما اعتبروش من الكنيسة. كما كانت شهرة أوريجانوس في الباترولوجيا جرايكا، هكذا كانت شهرة تورتليانوس في الباترولوجيا اللاتينة. يعني أوريجانوس من الآباء اليونانيين اللي كتبوا باليونانية، وتورتليانوس من الذين كتبوا باللاتينية، وكلاهما له أخطاء، وكلاهما له أخطاء. فلما تدرسوا أقوال الآباء الدكتور إمين بعت ورقة بيقول تذكر الكنيسة القبطية قسطنطين في مجمع القديسين في التسبحة بالرغم من مضايقات القديس أثناس. أنا بقول لكم الكنيسة برضو الكنيسة طيبة أوي. شوفوا الكنيسة في ثلاث أسباب بتاخدهم من جهة قسطنطين. زي ما بقول لكم أول واحد أنقذهم من ظلم ديوقلديانوس ومن الدولة الرومانية البشعة والقاسية في تعذيبها للمؤمنين، وجعل الديانة المسيحية ديانة للدولة. في الأول إدى حرية الأديان، وبعدين بقت هي ديانة الدولة، فمش قادرة تنساله ده مهما غلط. ثاني نقطة، لا تنسى إنه أول من دعا لأول مجمع مسكوني مقدس، وقال للآباء يتصرفوا زي ما هم عايزين ويقولوا زي ما هم عايزين. ثاني ده تن سبب. ثالث سبب إن قسطنطين كان جديدا على المسيحية، ده راجل كان وثني كان روماني وما كانش يفهم في اللاهوتيات، وكانوا الأسقف المحيطين به واحد يزقه يمين والتاني يزقه شمال، وده يقول له أثناسيوس غلطان، وده يقول له أثناسيوس صح، الراجل ما مش بتاع لاهوت مش فاهم. نقطة تاني إن قسطنطين على الرغم من نافيه لأثناسيوس كان يحترم أثناسيوس جدا ويقدره. ده في مرة أثناسيوس أراد أن يقابل قسطنطين معرفش، فتزيب زي رجل فلاح كده وراح لهناك. كان قسطنطين طالع بالجواد بتاعه فوقف قصاده، اضطرب الراجل مين ده اللي واقف قصاده، راح شايل سرج الحصان وشده وقال له قف يا قسطنطين لي كلمة معك. ما يقدرش يقول له لا، ترجل عن جواده ده بيكلم أثناسيوس. حتى إن كان في ثورة شعوره بسلطانه كإمبراطور ينفي أثناسيوس، لكن كان يقدره ويخاف منه، وأثناسيوس ما كانش يخاف. صوروا حد أي واحد يقف قصاد الإمبراطور ويشدله سرج الحصان يقول له قف يا قسطنطين لي كلمة معك. ده جبروت الآباء، ده جبروت الآباء. فقسطنطين كانت له ظروفه، ده راجل لم يتعمد إلا قبيل وفاته. كان في زمان أفكار إن ما فيش خطية تغفر بعد المعمودية، ما تقولوش سمعنا الكلام ده في الاجتماع، الكلام ده مش صح، لكن كان منتشر. من ضمن الذين كانوا ينادون بهذا التطرف من القديم تورتليانوس. المهم قسطنطين عشان يبقى on the safe side زي ما بيقولوا، إن هو مدام الخطية بعد المعمودية ما تغفرش، فانتظر قبل ما يموت بشوية وقال نتعمد ونروح مغسولين بالدم الكريم جاهزين. ما علينا كيف تعمد بطريق سيبني من الحاجات. خلاصة الكلام في أقوال الآباء ينبغي أن تفرقوا بين الآباء المعترف بهم كقديسين في الكنيسة وبين الذين دخلوا تحت عنوان الآباء ولهم أخطاءهم. أوريجانوس هتلاقوه في مجموعة الآباء، ترتليانوس هتلاقوه في مجموعة الآباء، لكن الاثنين دول كانوا محرومين من الكنيسة، لكن موجودة كتبهم في أقوال الآباء. دلوقتي البروتستانت لما يجوا يكتبوا الباترولوجي يحطوا فيها لوثر ضمن الباترولوجي وكالفن ضد مع الباترولوجي وزوينجل مع الباترولوجي وكل الزعماء الأولانيين، يعني وجايز هيجي وقت يحطوا ويلسلي فيهم، وربما هيجي وقت يحطوا كبار البروتستانت اللي موجودين في أيامنا هذه. فنفرق بين دول ودول. فقلت لكم كثير من الآباء كتبوا في كتب التاريخ، ودي نقطة مشهورة ومعروفة. والبعض كتب في النسكيات في أقوال الآباء. طبعا الكتب بتاعت النسكيات ممكن ان احنا نضع كتب الآباء الأول زي تعليم الأنبا أنطونيوس وزي رسائل الأنبا أنطونيوس العشرين، نشرت رسائل الأنبا أنطونيوس العشرين، آخر مقالة رقم 20 أرسلها الأنبا أنطونيوس إلى القديس الأنبا ببنودة رئيس أديرة الفيوم. يبقى ساعة نياحة الأنبا أنطونيوس سنة 356 ميلادية كان في أديرة في الفيوم يرأسها الأنبا ببنودة. وفي كتب تنسب أيضا إلى القديس مكاريوس الكبير عظاته الخمسين. ساعات ناس من الغربيين يشككوا في دي أو دي، لكن دي كتب موجودة في كتب الباترولوجي رسائل الأنبا أنطونيوس وعظات الأنبا مكاريوس. زي برضو من الحاجات المشهورة جايز بعضكم ما بيهتمش بيها كتير بالنسبة لقديس أثناسيوس اللي هو رسائله الفصحية، كان في كل عيد قيامة يرسل رسالة، يبقى عنده حوالي 40 أو أكتر من رسائله، لأن هو قضى في رئاسة الكنيسة حوالي 45 سنة وكان بيرسل رسالة فصحية كل سنة، واعتبرت من أقوال الآباء. من أقوال الآباء طبعا ممكن نقول في النسك تعليم الأنبا إشعياء للمتوحدين، تعليم القديس بارسونوفيوس. بارسونوفيوس كان من أكثر الآباء فهما للنسك، ده اللي سألوه مرة أيهما أفضل الكلام أم الصمت، فقال الكلام من أجل الله حسن والصمت من أجل الله حسن. رجل بيتكلم كده. من ضمن الآباء المشهورين في النسكيات القديس يوحنا الأسيوطي، سموه أسيوط كان يسموها ليكوبوليس في ذلك الزمن، تعريف اليوناني. يوحنا الأسيوطي من ضمن الكتاب اللي كتبوا كتاب الآباء الحاذقون في العبادة. كان لهؤلاء ده يعني من عظمة يوحنا الأسيوطي إن جيروم الجبار المعتد بكرامته وبعلمه كتب تاريخ يوحنا الأسيوطي، يعني معناها معتمد به كآباء الكنيسة الأول. يعني شوفوا مثلا عمق يوحنا الأسيوطي، واحد يقول له ما هي الصلاة الطاهرة؟ فيقول له هي الموت عن العالم. واحد يقول ايه تدخل دي في دي؟ ما يقصد ايه؟ الصلاة تعتبر طاهرة إذا ما كانش فيها أي سرحان في العالم، فيبقى الصلاة الطاهرة هي حالة الإنسان اللي مات عن العالم، يبقى صلاته ما فيهاش أي شيء يعكر طهر هذه الصلاة من أمور العالم. يوحنا الأسيوطي من الآباء الكبار. من الكتب النسكية أيضا اللي كتبوا في النسكيات إيفاغريوس البونتي، القديس ماري أغريس البونتي، ليه كتب كثيرة جدا، وخصوصا الكتب التي في حرب الأفكار، وليه ميامر وليه رؤوس معرفة، في حاجات يسموها رؤوس المعرفة كده. للأسف الشديد إن آباءنا القديسين ما كانوا يؤلفون كتبا في أيامهم، مش زينا، كانوا بيكتبوش كتب. ليه بقى؟ كانوا مش عايزين حد يعرفهم ولا يسمع بسيرتهم، وكأنهم منسيين. كتب الآخرون عنهم وهم لم يكتبوا، كل أقوالهم جمعها أشخاص آخرون، وهم أيضا كانوا قليلي الكلام، كانوا إيه؟ قليلي الكلام. كانت كلماتهم قليلة ولكنها كانت عميقة. يعني نتعجب مثلا أن قديس مثل الأنبا بولا السائح لا يوجد له في بستان الرهبان إلا جملة واحدة قال فيها: من هرب من الضيقة فقد هرب من الله. بس يعني إحنا لما نقابل أنبا بولا، لو قابلناه يعني في العالم الآخر، نقول له ما نعرفش عنك إلا كلمة واحدة بس قلتها، جملة واحدة. ولم يقل لنا التاريخ متى قالها ولماذا وكيف وأين. نتهيألي ربما أثناء مقابلته للقديس أنطونيوس الكبير، وسألوا عن حالة الكنيسة وما فيها من اضطهاد وجد سيرة الضيقة، ربما قال له العبارة دي: من هرب من الضيقة فقد هرب من الله. على اعتبار أن الضيقة تأتي بفضائل كثيرة، وعلى اعتبار أن الضيقة تربط الإنسان بالله في الصلاة، في طلب رحمته، في التعب من أجله، في احتمال الألم من أجله، فليه هرب منه بهرب من الله. آباؤنا لم يكتبوا كثيراً عن في النسكيات، لكن جمعت بعض أقوالهم. من الآباء الذين لهم كثرة كتابة في النسكيات الآباء السريان، كتب كثيرة جدا جدا للسريان. لعل من أهم هذه الكتب كتب القديس إفرايم السرياني الذي كان يسمونه قيثارة الروح. قيثارة الروح له أشعار وأناشيد مترجمة، وله كتب في الروحيات كثيرة، بعضها ترجم وبعضها لم يترجم. كتب يعقوب السروجي، كتب يعقوب أسقف نصيبين، كتب مار فليكسينوس أسقف منبج، كتب ساويرس الإنطاكي. كتب ساويرس الإنطاكي على نوعين: نوع منه كتابات لاهوتية، ونوع منه كتب روحية. ليه مجموعة كبيرة من رسائل القديس سويرس. القديس سويرس أسقف إنطاكيا، رئيس أسقفة إنطاكيا، عاش في مصر 28 سنة، اضطهد أيام جوستينيان وجه لمصر، وكان نبع روحيات وعقائد ولاهوتيات في مصر، وله رسائل كثيرة. ياريت واحد فيكم كده يمر لنا على رسائل سويرس ويشوف إيه الكلام الجميل اللي فيها، أو يقتبس من بعض هذه الرسائل أشياء نافعة ومفيدة ويطلح لنا ككتب من كتب البترولوجي. أباء السوريان هم أباء لنا، وكتبهم كتير من كتبهم نشرت في مجموعة باترولوجيا أورينتاليس، والبعض نشر في مجموعة باترولوجيا سيرياكا. طبعا من ضمن الذين كتبوا في النسكيات أحد الآباء بعد انقسام الكنيسة، وهو مار إسحاق أسقف نينوى، وكتبه عن الوحدة وعن درجة عالية من الرهبنة يندر من يصل إليه، ميامر ورؤوس معرفة أيضا. ومن ضمن الذين كتبوا في النسكيات أيضا من أمثال ماري إسحاق الشيخ الروحاني. في مجموعة أخرى من كتب الآباء، وهي مجموعة اللاهوتيات، وفي مجموعة أخرى هي مجموعة التفسير. مجموعة اللاهوتيات بعضها في الرد على بعض البدع التي تقاوم الكنيسة، وبعضها في مجموعات المدافعين يسموهم أبولوجيستس، المجموعة المدافعين عن الإيمان المسيحي، أمثال أثينا غورس مثلا أحد أساتذة الكلية الإكليركية، قديس يوستينوس. والعجيب أن مثلا واحد زي أوريجانوس الذي اتهم ببدع كثيرة وحرمته الكنيسة له كتب في الدفاع عن الإيمان أيضا. فما تفتكروش كل الهراطقة والمبتدعين إن كل كلامهم غلط من أوله لآخره، ليهم كلام صح كتير وليهم كلام غلط في نقط معينة، ومسكوا في هذه النقط، لكن ليهم برضو بعض كلام. ترتليانوس أيضا له بدع، بس لما يجي الكلام عن دول إن شاء الله نكلمكم عنه. لكن برضو ترتليانوس له كلام كتير كويس، لكن مع ذلك ابتدع في نقط معينة. لازم نفرق. الذي يقرأ أقوال الآباء من النوعين، من النوع الأرثوذكس الصميم ومن النوع اللي نص نص، عليه أن يأخذ ما يفيده ويترك الباقي. على رأي أحد الأدباء الكلمة اللطيفة، قال: ما ينفعك من كلامي فهو لك، وما لا ينفعك فهو لغيرك. طب احنا مش عايزين الغلط يبقى للغير، يعني خد اللي ينفعك وسيب الباقي، خد اللي ينفعك وسيب الباقي. واحد بيقول: من هرب من الضيق فقد هرب من الله. وحتى هذه العبارة نسبت خطأ لقديس الأنبا بولس السائح، لأن قائلها الحقيقة هو قديس بولس البسيط. قال هذا أحد الأسقف المعلمين في الذكرى السنوية الأولى لأبينا القمص يشوي كان. وردت في بستان الرهبان، قال الأنبا بولس السائح هذه العبارة. ما عرفش بقى بولس البسيط كان عنده كلام حكمة زيادة ولا لا، لكن كان رجل غلبان على قده. احنا قلنا ايه في كلام عن النسكيات؟ يعني الناس اللي كتبوا في اللاهوتيات بعض منهم اباء ما قبل نيقيا، البعض من الذين كتبوا في اللاهوتيات على انواع، بعض منهم في الدفاع عن الايمان المسيحي بصفه عامه، وبعض منهم في الدفاع عن المسيحي عن الايمان المسيحي ضد بعض الهرطقات المعينة. يعني من الآباء الذين كتبوا في اللاهوتيات القديس الأنبا إغريغوريوس أسقف النيازيانزي أو الثيولوغوس، يعني إما يقولوا سانت غريغوري ثيولوغوس أو سانت غريغوري نيازيانزا. نيازيانزي نسبة إلى نيازيانزا اللي هي بلد، يعني بعض محاضرات قالها في اللاهوت وأهمها عن الثالوث القدوس وأخذ بها لقب الثيولوغوس. على فكرة أول واحد أخذ لقب الثيولوغوس هو القديس يوحنا الحبيب كاتب الإنجيل الرابع، يسموهم يوحنا اللاهوتي على اعتبار أنه بدأ من الكلمة الذي صار جسدا وحن بيننا والكائن في حضن الآب، وكلامه لاهوتي من أوله، عشان كده بيرمز إليه بالنسر أو بالعقاب لأنه سبح في عالم اللاهوتيات وارتفع إلى فوق. من الآباء الذين كتبوا في اللاهوتيات طبعا القديس أثناسيوس الرسولي، وكتب من صغره، يعني في مرحلة شبابه الأولى كتب كتاب تجسد الكلمة وكتاب الرد على الأريوسيين، ثم في بطريركيته كتب كتبه ضد الأريوسية وكتب كتاب عن الروح القدس، يعني دخل في مواضيع كبيرة. من الذين اشتهروا بالكتاب عن اللاهوتيات أيضا القديس باسيليوس الكبير. باسيليوس الكبير كتب ضد الأريوسيين، كتب في لاهوتيات متعددة، وفي نفس الوقت كتب كتب النسكية، نشرنا له زمان كتاب نسكيات باسيليوس، وكتب أيضا في قوانين الكنيسة وفي قوانين الرهبنة، وكتب أيضا في الطقوس نحن نصلي بقداس باسيليوس. كانوا ثلاثة يسموهم الآباء الكبدوكيين، والثلاثة كانوا ناس لاهوتيين. الآباء الكبدوكيين الثلاثة هما القديس باسيليوس الكبير والقديس إغريغوريوس أسقف نيسوس أخوه والقديس إغريغوريوس الناطق بالإلهيات صديقه، كلهم كانوا من الجبابرة في اللاهوتيات. القديس باسيليوس الكبير رد على مجموعة من الآيات التي استخدم الأريوسيون هذه الآيات بفهم خاطئ. واصطدموا بزعماء الأريوسية في عصرهم. من ضمن الآباء اللاهوتيين الكبار القديس إيلاري أسقف بواتييه الذي لقب بأثناسيوس الغرب وكتب كتابا عن الثالوث ودافع عن الإيمان ضد الأريوسية. من ضمنهم أيضا القديس أمبروسيوس أسقف ميلان معلم أغسطينوس. من ضمن الآباء اللاهوتيين الكبار أيضا القديس إبيفانيوس أسقف قبرص، والقديس كيرلس رئيس أساقفة أورشليم. أنا عايزكم تتعاملوا مع هؤلاء الآباء وكتبهم، تقروا وتشوفوا الآباء قالوا إيه، وأيضا تتمتعوا بطريقتهم في التفسير. من ضمن الآباء اللي كتبوا في اللاهوتيات القديس كيرلس الكبير الذي استحق أن يسمى بعمود الدين، والذي من مخلفاته اللاهوتية ال 12 حرم اللي كتبهم ضد نسطور، ضد نسطور. ومن آبائنا اللاهوتيين الكبار البابا ديونيسيوس 14 في البطاركة، والبابا ديسقورس بطل الأرثوذكسية. دايما نحط مع بعض ديسقورس الإسكندري وساويروس الأنطاكي حتى في القداس بنحطهم جنب بعض. عندنا مجموعة كبيرة من هؤلاء الآباء اللاهوتيين بالذات في القرنين الرابع والخامس. طبعا ديونيسيوس 14 كان في القرن الثالث. من أقسام الباترولوجي المشهورة الآباء الذين كتبوا في التفسير، التفسير منهم أغسطينوس، ولكن أغسطينوس كتب أيضا في اللاهوتيات، يعني يعتبر القديس أغسطينوس من الكتاب في اللاهوتيات أيضا، وله كتابه ضد البلاجيين وكتابه ضد المانيين وكتابه ضد المونتانيين، له كتب كتير. اللي زي أغسطينوس جيروم كتب في حاجات كتير، كتب حاجات كتير. لكن لو جينا للتفسير نجد ان من اشهر الذين كتبوا كتب التفسير القديس يوحنا ذهبي الفم، زي ما قلت لكم قبل كده فسر انجيل متى وانجيل يوحنا ورسائل بولس ال 14 واعمال الرسل، يعني تفسيرات كتيره جدا. وفي نفس الوقت له كتب اخرى، كتب روحية، وله كتب رعوية، له كتاب عن الكهنوت. من أشهر المفسرين أيضا القديس كيرلس الكبير، للأسف مجموعة تحسين منطوس تحسين فادرز ما ترجمتلوش ولا كتاب، ولا كتاب، ما أعرفش بيكرهوه ليه الناس دول بتوع ميتشيغان، فيش ولا كتاب. لكن مع ذلك بعض المهتمين بكتب الباترولوجي أخرجوا له تفسير إنجيل لوقا وتفسير إنجيل يوحنا، وبدأ بعض المهتمين بكتب الآباء في أيامنا هذه في أن يترجموا إلى اللغة العربية، يترجموا إلى اللغة العربية بعض من تفسير كيرلس الكبير لإنجيل لوقا وبعض من تفسيره لإنجيل يوحنا. برضو كيرلس الكبير يحتاج إلى حذر شديد في قراءته، مش كل واحد يقدر يفهمه، عايز حذر شديد في قراءته. الآباء الكبار دول مش كل واحد يقدر عليهم. لا
لا غير مفهوم، ما نقدرش قديس كبير بنقل منه التحليل نقول عنده أخطاء.
لكن الصعوبة أن اللغة اليونانية في كلمات كثيرة منها بتتفسر على كذا معنى، فلكي نفهم كيرلس لازم نفهم أيضا عمق الكلمات اليونانية وطريقة فهمها وطريقة استعمالها، وربما الكلمة يكون لها أكثر من استعمال. عشان كده بقول كتابات قديس كيرلس تحتاج إلى فهم وحذر. لكن مع ذلك كيرلس الكبير من جبروته استطاع أن يحرم بطريرك القسطنطينية اللي كانوا أصحاب المجمع الثاني المسكوني بيعتبروها روما الجديدة، وإن يعتبر تاني كرسي يعني. والبعض من اعترافهم بجبروت كيرلس الكبير كانوا يسمونه فرعون مصر. معلش قالوا كده. وكانوا يحاولون أن يثيروا الإمبراطور عليه كما لو كان منافساً له في السلطة. دول ناس كانوا جبابرة في أيامهم يعني، مش هينين. دول كانوا بيهزوا الأباطرة. في حكاية المجمع المسكوني يعني طبعاً كان الأعداء كتار، يعني هؤلاء الآباء نذكر لهم أمجادهم، ولكن في كثير من الأوقات لا نذكر آلامهم ومتاعبهم. ده قرارات المجمع كانوا بيمنعوا إنها تصل للإمبراطور، لأن مين اللي هيقبض على كيرلس؟ مفيش غير الإمبراطور. فأخيراً جابوا بوص كده ونفذوه من جوه، زي ما تكون بوصة ومفتوحة من جوه كده، وجابوا قرار المجمع وحطوها جوه البوصة، استخبت جوه البوصة، وجابوا راجل متنكر وقاعد يتوكأ على العصا دي لغاية لما وصل للقسطنطينية وسلمهم قرارات المجمع. ما كانش سهل إن قرارات المجمع تصل حتى الإمبراطور. ده كيرلس إنه يضيع في الحكاية دي، لأن الأعداء التانيين حبوا يضيعوا كيرلس بدل ما يضيعوا نسطور. على فكرة لما زرت إخميم زمان في منتصف السبعينات وروني تل اسمه تل نسطور، قلت لهم سموه ليه تل نسطور؟ قالوا لما نفوا نسطور قالوا يجي هنا في مصر لأن ما فيش حد ثابت على الإيمان وقوي فيها أكتر من المصريين الصعيدة اللي هناك دول. وأم بشنودة كان عايش في أواخر أيام. أنا أم بشنودة بنقول في المديحة بتاعه الذي بكت نسطور برضه. فحطوه هناك ولما مات بقوا يرموا عليه الزبالة والكوم والحاجات لغاية لما تكون تل اسمه تل نسطور. اللي يريد أن يحتفظ ببعض عظام نسطور يقدر ينخور هناك هيلاقيه تحت التل مختل. الآباء الذين دافعوا عن اللاهوتيات بذلوا جهداً كبيراً إلى أن يوصلوا الإيمان سليماً لأجيالنا، لأن أيضاً الهراطقة كانوا جبابرة، يعني أبطال الإيمان كانوا جبابرة لأنهم وقفوا قصاد هراطقة جبابرة، كانوش سهلين. أريوس ده كان أشهر واعظ في الإسكندرية، وكان له تأثير كبير لدرجة أنه استمال كثيرا من الأساقفة إلى بدعته وهرطقته. عجيب أن احنا نلاقي في ذلك الجيل أساقفة وكهنة أريوسيين. ضد الإيمان، عشان أثناسيوس ينقي الكنيسة من هؤلاء لم يكن هذا أمرا سهلا. هو نفسه نفي أكثر من مرة من جبروت المبتدعين والهرطقة، ده لولا أن ربنا تدخل شخصيا في موت أريوس كان سيظل يخرب في الكنيسة أيضا، وتلاميذه أيضا كانوا أشر منه، لأن بعد ما مات أريوس ظل تلاميذه يشكلون خطرا جبارا على الكنيسة. نسطور لغاية دلوقتي هناك بقايا من النساطرة في الشرق الأوسط، وخصوصا نواحي العراق وما بين النهرين وحول النهرين، اسمهم النساطرة، كده يتسموا كده على طول النساطرة. وهؤلاء النساطرة حتى الآن في عبادتهم يلعنون كيرلس الكبير في الطقس بتاع الكنيسة، في الطقس بتاع الكنيسة. ومن ضمن بقايا هؤلاء ما يسمون بالأشوريين في تلك المناطق. نيافت الأنبا بشوي مرة اتناقش معهم في الشرق الأوسط، فقالوا له الله ما بيتولد، الله ما بيتصلب، الله ما بيموت. هؤلاء خلطوا بين طبيعة الله اللاهوتية وبين ناسوته، فناسوته هو الذي ولد متحدا باللاهوت، وناسوته هو الذي صلب وصلب متحدا باللاهوت، لأن ناسوته لم يفارق لاهوته. لكن برضو في بعض أمور إحنا بننسبها للناسوت، ما في شك. يعني لما نقول إن المسيح أكل وشرب، يعني دي ما اللاهوت بيأكل وشرب، ده ما للناسوت، بس الناسوت لما أكل وشرب كان متحد باللاهوت. لما نقول المسيح تعب ونام، وما أقول اللاهوت بيتعب وبنام، لكن الناسوت هو اللي تعب ونام، لكن حينما تعب ونام كان متحداً باللاهوت. لكن هم بيخلطوا. نبقى نقرأ لكم حروم القديس كيرلس الكبير الاثني عشر ونشرح لكم واحدة واحدة. كان هؤلاء الآباء في الأمور اللاهوتية يدققون تدقيقا عجيبا ويفرقون بين لفظ ولفظ، وكانوا الهراطقة يعني لهم مكر شديد يحاولون أن يخدعوا به البسطاء. يعني مثلا للنساطرة كانوا يقولوا إن العذراء ولدت إنسانا عاديا وبعدين هذا الإنسان اتحد باللاهوت، ده أحياناً يقولوا هذا الإنسان كان مصاحباً للاهوت، طب يبقى راحت عليه أهو دي تمام. أنتوا ساعات بتاخدوا بعض تعبيرات ومتاخدوش بالكم منها، لكن لو دخلنا في عمقها ممكن تبقى أريوسية. زي مثلاً اللي يقول مريم أم يسوع، يسوع ده إيه بقى؟ يسوع يعني أم الناسوت فقط؟ أهم عبارة ذكرها مجمع أفسس برئاسة قديس كيرلس ثيوتوكوس يعني والدة الإله، كان قال له الله ما بيتولد. اللاهوت ما بيتولدش، لكن الناسوت هو الذي ولد، لكن ولد متحداً باللاهوت منذ اللحظة الأولى للحبل المقدس. فيجي القديس أثناسيوس يقول في حرومه كل من يقول إن العذراء ولدت الناسوت فقط يكون محروما، ليه حق. ولمن يقول ان الناسوت فقط بعد ان ولد من العذراء اتحد باللاهوت او صار مصاحبا له يكون محروما، ما هو بيمسك الهرطقه ويفصصها تفصيص، يحللها حته حته ويصدر حرمات على كل حته. القديس أثناسيوس الرسولي امسك دفه اللاهوت في ايامه وقادها وتحمل من اجلها، والقديس كيرلس الكبير في ايامه امسك دفه علم اللاهوت ايضا وادارها اداره في اتجاه سليم وتحمل من اجلها. هؤلاء الاباء زي أثناسيوس وكيرلس ما كانوش بيعتبروا أنفسهم فقط بابوات الإسكندرية، إنما كانوا يعتبرون أنفسهم مسؤولين عن الفكر اللاهوتي في أيامهم في العالم المسيحي كله. بينما كان أساقفة روما أو بابوات روما يتمتعون بالسلطة وبالعظمة وبالقوة ولا يدخلون في أي مجمع مسكوني، كان بابوات الإسكندرية يدخلون في الأمور اللاهوتية ويتحملون الضيق والتعب والنفي والتشريد والمؤامرات من الناس الأشرار. ما تفتكروش أمر سهل إن واحد يقف قصاد بطريرك القسطنطينية، مش يقف قصاد يقول له مالكش حق مش مظبوط، لا يقول له أنت هرطقي. تفتكروا دي انتوا بس دلوقتي بتاخدوها سهله في كتب التاريخ، لكن بطرك كان هو بطريرك عاصمه الامبراطوريه الشرقيه. شوفوا قد ايه عنده بقى من ناس وبدا سقفه ومن سلطه جنب الامبراطور ومن كل ده، وقول له اللي بقوله لك ده غلط وبعت له رساله. رساله القديس كيرلس الاولى ورسالته الثانيه تعتبران من الوثائق اللاهوتية في كتابات الآباء. بيشرح له، يعني ما حكمش عليه على طول، قاعد يشرح له قول له دي غلط ودي صح، خلي بالك. التاريخ مش سهل، التاريخ مش سهل. يبقى إذا كان يوسبيوس القيصري له انحراف نحو الأريوسية، يبقى لما تقرأ كتب التاريخ بتاعته مش تقولوا كتب الآباء موجود ترجمها أبونا مرقس داود عمل له، لا 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 لا، تشوف الانحرافات الأريوسية اللي عنده وتخلي بالك منه. يقعد يمدح في أوريجانوس تقول له هتمدح على مين؟ ما احنا عارفين البير وغطاه، أوريجانوس عمل وسوى وعمل وسوى. إذن تقرؤون هذه الكتب بحذر بحذر، وتعرفوا مين اللي معاكم ومين اللي عليكم. نعم؟ كتب ايه؟ اولا احنا بمشيئة الله سنزود مكتبة الإكليريكية بكل كتب الآباء الموجودة في الأسواق اللي في مصر واللي خارج مصر، هنجيبها كلها إن شاء الله في مناسبة الاحتفال بمرور 25 سنة. هتكون مكتبة الإكليريكية فيها كل كتاب يخطر لك على بال. عايز أكتر من كده؟ طيب. وهنكلف ولو أدى الأمر إن أنا أهديهم مكتبتي، بس لسه مش ناوي. يعني نشوف، نبعت لأولادنا في البهجر ونقول لهم اشتروا لنا كذا وكذا 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 وكذا، وعندنا خبراء في شراء الكتب. نيافة الأنبا بشوي بيقول نشكر الله قد وصلتنا كل رسائل القديس كيرلس الكبير مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، عبارة عن 120 رسالة كلها تقريبا ضد النسطوري. صور بقى 120 رسالة، ده كل واحد فيكم عايز ولو يقرأ له رسالة كل أسبوع في السنتين يكون أراه. انت فكركم قراية الكتب الآباء اللاهوتية دي قراية زي قراية القصص للتسلية؟ ده كل كلمة ليها معناها، كل كلمة ليها معناها. في كتب الآباء كل واحد على حسب اتجاهه، اللي عايز يقرأ مثلاً للقديس كيرلس اللاهوتيات موجودة. القديس كيرلس زي ما قلت لكم له كتب في التفسير. القديس كيرلس له تفاسير أخرى كثيرة غير متى ويوحنا. في آباء أيضاً فسروا المزامير. القديس أغسطينوس فسر كل المزامير. القديس جيروم إيرونيموس فسر يمكن كل الكتاب المقدس على قده كده، ودرس اللغة العبرية وترجم إلى اللاتينية بعض كتب التاريخ. القديس جيروم ده ليه ناحيتين في حياته أرجو أنكم تاخدوا بالكم منهم. في النصف الأول من حياته كان معجباً جداً بأوريجانوس، وله كتابات في مدح أوريجانوس بشكل عجيب. النصف الثاني من حياته انقلب ضد أوريجانوس بقدر ما كان يحبه بعمق، أصبح يهاجمه بعمق، ربما بعد زيارة القديس إبيفانيوس أسقف قبرص له غيره، فبقى في نفس العنف يهاجم أوريجانوس، لدرجة أن لما القديس كيرلس أسقفة أورشليم دافع عن أوريجانوس كتب جيروم رسالة شديدة اللهجة ضده، عنوانها كونترا كيرلوم، يعني ضد كيرلس بعنف. كان القرن الرابع أيام إبيفانيوس فيه معركة الأوريجانية قائمة على عمقها، وفيها اصطدم قديسون مع قديسين، كانتش سهل. جيروم في أواخر أيامه كتب كثيرا ضد أوريجانوس. في الأول كان بيمدحه، كان بيقول أوريجانوس يكتب وهو بياكل، يكتب أو يملي ناس كتابه وهو ماشي، وهو نايم، وهو قاعد، وهو واقف، ممكن أن يملي على أكثر من واحد في أكثر من موضوع في وقت واحد. لذلك اللي بيدافع عن أوريجانوس لا يدافعون عن أخطاء، إنما يقولوا مظلوم، ربما الكتاب اللي كتبوا اتملوا غلط، ربما كتبوا غلط، لكن طبعا العلماء بيقدروا يعرفوا بالضبط الفكر الخاطئ الهرطوخي موجود فين. أوريجانوس من اللي كتبوا في اللاهوتيات، لكن مشكلة أوريجانوس في كثير من الأوقات أنه كان يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي. مش كل واحد يقدر يكتب عن الأرواح، مش كل واحد يقدر يكتب عن الملائكة، مش كل واحد يقدر يكتب في الأمور الفائقة للطبيعة، مش كل واحد يقدر يكتب في الإسخاتولوجي، يعني في علم العالم الآخر يعني. فلما الإنسان يرتقي فوق ما ينبغي ويبتدي يكتب في موضوعات ليست في نطاق العقل ممكن أن يخطئ. هناك أمور لم يكشفها الله لنا، وأحسن إجابة نقولها عن هذه الأمور نحن لا نعرف. إن كان بولس الرسول في وقت من الأوقات تواضع حتى قال إنني الآن أعرف بعض المعرفة، أعرف إيه؟ بعض المعرفة. بولس الرسول بكل جلالة قدره، بكل ما كان له من الروح القدس ومن الوحي الإلهي ومن الكشف ومن الإعلان، لغاية لما قال ربنا خاف عليه من كثرة الاستعلانات فاداله شوكة في الجسد. بولس مع كثرة الاستعلانات يقول أنا بعرف بعض المعرفة. هم يجوا ناس في أيامنا أو في أيام أوريجانوس يقول لك أنا أعرف الأرواح. تعرف يا حبيبي، لا ترتئي فوق ما ينبغي، في أمور لم تكشف بعض لنا، هنعرفها بعدين، لكن دلوقتي تعرفها منين؟ زي أي واحد يسأل أي سؤال في اللاهوت يروح مجاوب على طول. طب فكر شوي، طب استنى أقول له ادوني فرصة لما أبحث، فرصة لما أقرأ، على طول الجواب حاضر وبسرعة يجاوب ويقول أي كلام. لا يجوز أن تسير الأمور هكذا. أوريجانوس كبر في أعين الناس، ولم تكن هذه هي الخطورة بقدر ما كانت أنه أيضا كبر في عيني نفسه، فارتأى فوق ما ينبغي. أنا مش عايز أتكلم تاني. أيوة نعم، بونس أوديسيوس بيقول إن النهاردة عيد الصليب، وعيد الصليب فيه ناحيتين طبعا، في عندنا اكتشاف الصليب على يد القديسة هيلانا، وفيه معجزة هذا الاكتشاف، وطبعا ما ننساش ونحن نتكلم عن قسطنطين الملك إن ظهر له الصليب وقيل له بهذا إيه تغلب. فكل سنة وأنتم طيبين. وعايز أختم كلام عن أوريجانوس وأقول قيل إن أوريجانوس قال هذه العبارة: أيها البرج العالي كيف سقط. اتفضل صلي.